بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، أن يدرسها المسلم من أجل أن يؤصل بعض المعاني العقائدية، لا سيما معنى الولاء والبراء. سورة الممتحنة، سورة الممتحنة، وهي سورة مدنية، سورة مدنية، وفيها مع قلة آياتها 13 آية، فيها كثير من المواقف والأحداث. لعل الذي يجمع كل هذه المواقف والأحداث نقطة واحدة، وهي ضرورة موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. ولما كانت عقيدة الولاء والبراء هي عقيدة المسلمين المؤمنين، لا يشاركهم فيها أحد على وجه الأرض، وكانت هذه السورة بآياتها وأحداثها ومواقفها تكرس هذا المعنى وتجسده وتصوره وتجليه وتوضحه، كان الخطاب موجها للمؤمنين دون من سواه. ولذا كان من المناسب أن تبتدئ السورة بخطاب الإيمان في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وغالبا ما يتبع النداء تكليف، لا سيما إذا كان النداء بخطاب الإيمان، غالبا يتبعه تكليف، إما أمر وإما نهي. فيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، تشعر بأن هذا الخطاب يكاد أن يأخذ بمجامع قلبك، ويكاد أن يهز قلبك هزا عنيفا لتلقي ما يلقى إليك من أمر أو نهي بعده. يا أيها الذين آمنوا، يا ترى ما هو التكليف المطلوب منا أن نمتثله؟ ما هو الأمر الذي ينبغي لنا أن نمتثله؟ أو ما هو النهي الذي يجب لنا أن نعظمه فنمتثله باجتنابه؟ يا أيها الذين آمنوا، ما هو التكليف؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن هذا هو الإيه؟ هذا هو التكليف. من الذي يكلف؟ الله. إذن من الذي يأمر وينهى ويكلف الخلق؟ الله عز وجل. لو أن آدميا له شأن ورأس وسيادة كلف من دونه بتكليف لسارع إلى طاعته، لسارع إلى طاعته. مدير المدرسة يكلف المدرسين يسارعون إلى طاعته. طيب وكيل مديرية يكلف المدرسين، تبقى المسارعة أعظم. طيب مدير التعليم، المسارعة أعظم. طيب وكيل الوزارة، المسارعة أعظم والطاعة أتم والانقياد أكمل. طب الوزير، طب رئيس الوزراء، طب رئيس الجمهورية، طب رب العالمين سبحانه وتعالى. فالناس يعظمون أصحاب الرأس فيهم، سواء كان ذلك الرأس في العلم أو في الأمر. ولماذا لا يعظمون رب العالمين؟ لماذا لا يوقرون رب العالمين؟ يلقي إليك ربك بهذا النهي العظيم: لا تتخذوا عدوي وعدوكم. أمر عجيب. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا فيه إشارة إلى أن من عاد الله فقد عاد المؤمنين، ومن عاد المؤمنين فقد عاد الله. إذن هناك آصرة عظيمة بين الله وأوليائه، فمن عاد الله فهو عدو لأوليائه، ومن عاد أولياء الله فهو عدو لله. إذن عدو الله هو عدونا، حتى ولو تزلف إلينا، وحتى لو زخرف لنا القول ليغشنا ويخدعنا، فهو عدو لنا. ولذلك ينبغي أن تكون المعاداة مؤسسة على معاداة من عاد الله. ولذلك قال ربنا سبحانه: لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فمن عاد الله، فمن عاد الله فهو عدو للمؤمنين أيما كان، أيما كان. من عاد الله فهو عدو للمؤمنين. لا تتخذوا عدوي، وعندما كان عدوي فهو أيضا إيه؟ فهو عدوكم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أولياء. سبحان الله، أولياء جمع ولي، والولي هو المحب النصير، المحب النصير، الحب في الباطن والنصرة في الظاهر، الحب في الباطن والنصرة في الظاهر. فلا ينبغي لمؤمن يحب الله ورسوله أن يطوي قلبه على حب الكفار أو على نصرة الكفار، لا ينبغي هذا أبدا. فهذه موالاة كفرية، أن تحب الكفار وأن تصحح أفعالهم وأقوالهم، وأن تقدم الكفار على إخوانك في الدين، هذه موالاة كفرية، موالاة كفرية. من الأشياء العجيبة، كان الناس قديما يستتيرون بحبهم لأهل الكفر. منذ 5-6 سنوات كان الناس يتبرؤون ظاهرا من موالاتهم لأهل الكفر، الآن يتبجحون بحبهم لأهل الكفر ونصرتهم لأهل الكفر، يتبجحون بذلك. رئيس وزراء العراق الآن يقول: لا أمانع أن أكون عميلا للمخابرات الأمريكية لخدمة وطني. يا سلام، سمعتم؟ لا يمانع أن يكون عميل للمخابرات الأمريكية في خدمة مين؟ في خدمة وطني. وما هي الخدمة التي قدموها لأوطانهم؟ لقد جلبوا على أوطانهم الذل والعار والهوان، قاتلهم الله. فانظر كيف أن ربك ينهى عن موالاة الكفار، وكيف أنهم يتبجحون بموالاتهم. سبحان الله. فهؤلاء الذين يوالون الكفار هم الخونة، هم الخونة الذين يعادون الله ورسوله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية المباركة نزلت في حادثة عجيبة لها مناسبة ولها قصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو غزاة لم يبن عن مقصوده فيها، لا يقل للناس: إني متجه لقتال فلان أو قبيلة فلان، أبدا. كان يأخذهم على غفلة وعلى غرة. وتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة بعدما حصل منهم من الغدر والنكث بالوعد ومخالفة ما اتفقوا عليه في الحديبية، وتجهز جيش المسلمين. ولكن صحابيا جليل القدر وهو حاطب ابن أبي بلتعة شهد بدرا وشهد الحديبية رضي الله تعالى عنه، كاتب أهل قريش يخبرهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ووجهه في فتح مكة، وأتى الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما فعل حاطب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فرسانا منهم علي والمقداد أن يذهبوا إلى مكان يسمى روضة خاخ، يسمى روضة خاخ، وجعل لهم علامة وهي الضعينة، والضعينة في اللغة تطلق على الهودج الذي تجلس فيه المرأة المسافرة، ده في أصل كلام العرب، الضعينة الهودج الذي تجلس فيه المرأة عندما تنتقل وترتحل من مكان لآخر. ثم بعد ذلك جرى عرف اللغة عند العرب أن تسمى المرأة ضعينة، أن تسمى المرأة إيه؟ ضعينة. إذن المقصود بالضعينة هنا لإيه؟ المرأة. فذهب الفرسان إلى هذه الروضة فوجدوا هذه المرأة فطلبوها أو طلبوها بالكتاب، فأخرجت لهم الكتاب من بين عفاص شعرها. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وفض الكتاب وقرئ، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من قريش: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت امرأ ملاصقا بمكة فأردت أن تكون لي يد عليهم يحمون بها أهلي ومالي. فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة طويلة، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا ينبغي أبدا أن نكاتبهم أو نراسلهم أو نخبرهم بخبر المسلمين أو أن ننبئهم بما فيه فائدة يوظفونها لحربنا أو للقضاء علينا، لأن الحرب ضروس بيننا وبينه. ثم قال ربنا سبحانه: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، تلقون إليهم بالمودة. ذكر كثير من أهل العلم أن الباء هنا زائدة، والتقدير تلقون إليهم المودة، تلقون إليهم المودة كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتقدير: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. والزيادة هنا ليست لغوا وليست حشوا وليس وجودها كسقوطها كما قال البعض، ولكنها تأتي للتأكيد أو التوكيد، تأتي للتأكيد. تلقون إليهم بالمودة أي تصلونهم بمودتكم وتوصلون مودتكم إليهم، تلقون إليهم بالمودة. فالإلقاء الإيصال، فلا ينبغي للمسلم المؤمن أن يصل حبه للكافر أبدا أبدا. الحب رقة القلب، رقة القلب وطمأنينة الإرادة، لا ينبغي أن تصرف للكافر أبدا، لا ينبغي أن تصرف للكافر أبدا. لي وقد كفروا بما جاءكم من الحق، جملة وقد كفروا بما جاءكم من الحق هذه جملة حالية، فلا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تصلوا الكفار بحبكم وحالهم أنهم يكفرون بما جاءكم من الحق. وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي كفروا بالذي جاءكم من الحق، وهناك قراءة: وقد كفروا لما جاءكم من الحق. وعلى هذه القراءة الثانية يكون الحق سببا في كفرهم كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هؤلاء الكفار عندما جاءهم الحق كفروا بهذا الحق وحاربوا أهل الحق، فكيف للمؤمنين أن يتخذوهم أولياء لهم من دون المؤمنين؟ ثم قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، هذا فعل من أفعال الكفار أنهم أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكة. وهنا سؤال، أنه قال يخرجون الرسول وإياكم، وهذا قد حصل بعد السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والهجرة كانت ماضية، يعني الهجرة كانت منذ 8 سنوات، الهجرة منذ 8 سنوات، فكان المناسب أن يقول وأخرج النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم، أن يأتي بما يشعر بزمن المضي. فلماذا خرج الخطاب في الصورة المشعرة بالاستمرار؟ لعل في ذلك تأويل، هو أن الله تعالى أراد أن يبرز صورة الهجرة وأن يبرز إرادة الكفار، إرادة الكفار في إخراج الأولياء. فإرادة الكفار ليست إرادة ماضية منقطعة، ولكن إرادة الكفر إرادة مستمرة دائمة. فإرادة الكفر محاربة الحق، فإن لم يقدروا أهل الكفر على مناجزة أهل الحق فإنهم يخرجونهم من ديارهم. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنكم، واللام هي اللام الموطئة للقسم والتقدير، والله لنخرجنكم من أرضنا. ما شاء الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. الإخراج، الإخراج، الطرد، الإبعاد، وهذا أمر موجود من قديم. يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم. طيب ما سبب الإخراج؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. يبقى جملة أن تؤمنوا بالله ربكم جملة تعليلية بتبين سبب الإخراج. يبقى إرادة الكفار إخراج النبي عليه الصلاة والسلام ما سببها؟ الإيمان بالله، لا سرقة ولا حب رياسة ولا حب مال، ولكنه ماذا؟ ولكنه الإيمان. جملة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي هي جملة متعلقة بما مضى. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذه الجملة متعلقة بماذا؟ متعلقة بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. من ثاني قوله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذه الجملة متعلقة بما قبلها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. يعني إن كنتم خرجتم وهاجرتم وخرجتم من المدينة جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا هؤلاء الكفار أولياء من دون المؤمنين. هذا هو المعنى. ثم قال ربنا تسرون إليهم بالمودة. الأولانية تلقون إليهم بالإيه؟ بالمودة. هنا قال تسرون إليهم بالمودة. لأن الإلقاء يشتمل على السر والعلن. الصلة، الصلة بالمودة تشتمل على السر والعلن، فكأن الخبر في الثانية فيه إشعار بأن بعضكم لو أراد أن يسر علاقته بالكفار فإن هذا الأمر لا يرضي الله عز وجل، ولذلك أتبع ذلك بقوله سبحانه: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. إذا لا ينبغي للمؤمن أن يسر حبه أو أن يستسر بحبه للكفار، ولا أن يعلن بهذا الحب للكفار، لهذا يجوز ولا هذا يجوز. فإلقاء الحب لهم ظاهرا وباطنا حرام، وإضمار الحب في القلب لهم هذا أيضا حرام. وما نعمل معهم إيه؟ لابد من كره الكفار والكفر، لابد أن نكره الكفر والكفار، أن نكره الكفر والكفار، دي مسألة عقائدية لابد منها. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يفعله منكم، يعني إيه ومن يفعله منكم؟ أي من يوادي الكفار ويلقي إليهم بالحب ويجمع قلبه على حبهم، ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إيه سواء السبيل؟ والصراط المستقيم، صراط الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، هذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل في اليوم أكثر من 30 مرة أن يهدينا إليه وأن يمسكنا به، هذا الصراط المستقيم من والى غير المؤمنين وصرف إليهم وجهه وبذل إليهم نصيحته وجعل إليهم مودته، من فعل ذلك فقد ضل هذا السواء. ومن يفعل منكم فقد ضل، انحرف وزاغ عن الصراط المستقيم. إن يثقفوكم، إن يثقفوكم، سبحان الله، إن يثقفوكم أي إن يظهروا عليكم بحرب أو نصر أو نحو من ذلك، إن يثقفوكم إن يحاربوكم يكونوا لكم أعداء، يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. الكفار عندما يحاربوننا يبسطون إلينا أيديهم وألسنتهم، بسط اليد يكون في حالين: حال القتل وحال الأسر. يعني الكفار لو ظهروا علينا بأيديهم إما يقتلونا وإما يأسرون. طيب إذا لم يقدروا علينا باليد فإنهم يفوقون إلينا ألسنتهم بالسوء، سباب والشتائم الاتهامات إلى غير ذلك، إرهابيين سفاكوا دماء، مصاصوا دماء، حضارة التخلف، حضارة الرجعية، أمة الهمجية، رعاة الإبل، أمة الإسلام يسموها رعاة الإبل، رعاة الإبل، الكفار الضلال، نحن عندهم كفار وضلال، إن دماءهم أحقر عند الله من دماء كلب. يعني جماعة الأمريكان والإنجليز دول اعتقدهم إن دماء المسلمين ديت دماء أحقر من دماء كلب، ولذلك ممكن تجد واحد منهم في الميراث بتاعه أو في الوصية بتاعته يوصي مثلا نص الميراث بتاعه للكلب، مثلا فوف عنده كلب يبقى نص الميراث للكلب بتاعه، بينما تجده في الخدمة لو مسك واحد مسلم يشويه على الشواية يشويه. وأنا رأيت ذلك، الجنود بتوع حفظ السلام، سبحان الله بيسموهم قوة حفظ السلام، لما راحت الصومال كان بيمسكوا الصوماليين يربطوهم على سيخ الحديد ويشوهم في النار، ورأيت هذه الصورة بنفسي، يبقى السرية مجتمعة كده ويشوي المسلم على ليه؟ على سيخ الحديد. بينما لو القطة بتاعك أو الكلب بتاعه صباح اتعطر وحصل في صباح أي حاجة يعيط ويبكي ويدور جري بسرعة للطبيب البيطري والعلاجات ويحميها ويقول لك الرفق بالحيوان. يبقى الرفق بالحيوان. طب والمسلمين البني آدمين دول ما بقاش فيهم رفق؟ لا، يقول لك إن المسلمين دول أحقر من الحيوان. يبقى الحيوانات وهم درجة أسفل من الحيوانات ويعاملون على هذا الأساس. ربنا قال الكلام ده. ما يحدث هذه الأيام ربنا قال، لما تشوف مثلا كده زي إن يكون سجين ربطين إيديه ورجليه وكلب شرس مقدمين له عشان إيه؟ يهجم عليه وينهش لحمه. إيه الكلام ده؟ ليه بيعملوا الكلام ده؟ قال ربي إن يثقفوكم إن يحاربوكم يكونوا لكم أعداء. إحنا بنحاربهم برضك، بس إحنا عندما ننتصر عليهم بنرحمهم. إزاي؟ أسراهم لا نقتل أسراه، بل نطبب مرضاهم وجرحاهم. يعني لو أسير كافر وقع في الأسر بنعالجه، لو عطشان نشربه، لو عطشان نشربه. هذا هو الإسلام. لا نمثل بهم، لا نجنع لهم أنفا، ولا نكسر لهم سنا، ولا نكسر لهم يدا، ولا نعذب كافرا وقع في أسر. ده الإسلام. أما عندهم بقى قال ربي ويبسط إليكم أيديهم، هذا عند القتل أو الأسر، وألسنتهم بالسوء. بالسوء. اسمع بقى الحتة اللي هي ديت عجيبة جدا. يبقى هم دلوقتي بيقتلونا، القتال حاصل بقى، وهم انتصروا علينا، وبعد ما انتصروا علينا قتلوا اللي قتلوه وأخذوا شوية من المسلمين أسر جزيرة نائية مثلا، بدأوا يعذبوهم بقى، يمنعوا عنهم النوم، الرعب، إذا يعذبون بقى بأحدث أنواع التكنولوجيا في التعذيب، ولا محاكم التفتيش. اسمع الآية التي بعد ذلك، قال سبحانه وودوا لو تكفرون. عجيبة جدا، عجيبة جدا، وودوا لو تكفرون. سبحان الله، كأن هناك إرادة عند أهل الكفر قبل أن يقاتلون. إيه الإرادة ديت؟ أنهم يتمنون أن نصير كفارا مثلهم. طب إحنا لو بقينا كفار زيهم إيه اللي يحصل؟ هيقتلونا؟ لا، مش هيحاربونا. هيشتمونا؟ مش هيشتمونا. هيعذبونا؟ لن يعذبونا. إذن أهل الكفر يحاربون على اعتقاد. مسألة خطر جدا. أهل الكفر يحاربون على اعتقاد، لا يحاربون من أجل حدود جغرافية، ولا من أجل بترول كما يقول الأغبياء، عشان العراق دولة بترولية فهم نزلوا العراق عشان كده، ولا من أجل حاكم متسلط أو طاغوت أبدا. إنما يحاربوننا عن اعتقاد، في ظنهم أننا أصحاب ملة ودين، وهم أصحاب ملة ودين، فلا بد أن يأطرون إلى دينهم وأن يفرضوا علينا اتباع دينهم. ولذلك قال وودوا لو تكفرون، للدلالة على أن مودة أهل الكفر أن نصير كفارا، هذه المودة وهذه الإرادة إرادة قديمة، إرادة قديمة. يبقى ما من كافر يتمنى إلا ويتمنى أن يصير المسلمون كفارا مثله. ولذلك يحرص الكفار من النصارى واليهود وغيرهم على فتنة المسلمين حتى يردوهم عن دينهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى تعطوا إليهم أموالكم، حتى تفتحوا لهم بلادكم. لا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا سبحان الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سبحان الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذا الكفار عندما يحاربون يحاربون بعقيدة. أنت لما تقرأ الكتب التي ترجمت للحروب الصليبية يقول لك إن جيوش النبلاء والإغطائيين الأوروبيين عندما أتوا تحت إمرة أمرائهم وملوكهم كانوا ينشدون بعض الأناشيد الدينية التي وضعها القساوسة. من هذه الأناشيد: طهروا الأرض من دنس كفار، طهروا الأرض من دنس كفار. من الكفار دولت اللي هم المسلمين. ولذلك عندما دخل الصليبيون بيت المقدس المسلمين ظنوا بقى أن هم لما يخشوا المسجد النصارى يسبوهم، فدخل ما يقرب من 100,000 مسلم المسجد. إيه اللي حصل؟ فدخل النصارى ورأوهم المسجد فذبحوهم جميعا، ذبحوهم جميعا حتى إن دماء المسلمين كانت تجري من المسجد أنهارا، كانت تجري من المسجد أنهارا. سبحان الله. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. سبحان الله، آيات قوية. ومن الذي يخبر بهذه الآيات؟ الله الذي خلق الكفار والذي هو أعلم بضمائرهم. يبقى ربك اللي خلق المسلم والكافر بيقول لك، ربك هو اللي بيقول لك إن الكافر الذي خلقته دهوت في قلبه كرهك أيها المسلم، الكافر اللي خلقته دهوت إرادته أن يصدك عن سبيل الله أيها المسلم. يبقى بعد أن يقول لك ذلك ربك تحبهم وتوليهم وتنصرهم وتجعل بينك وبينهم الصداقة، ولما واحد يهودي يهلك تبكي وتقول لقد مات صديق السلام. صديق السلام إسحاق رابين كان وزير الدفاع الإسرائيلي، وكان أحد القادة الكبار بيسموهم الصقور، أحد القادة الكبار في الجيش الإسرائيلي وأحد مؤسسي إسرائيل، هذه الدولة قامت على جثث المسلمين. عندما يهلك يأتي كده واحد مسلم ويبكي بالدموع ويقول لقد مات أو لقد قتل صديقي رابين، لقد كان رمزا للسلام. يا رمزا للسلام حقا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله. إذا لابد أن تعلم من حبيبك حتى تحبه وحتى توليه وحتى تنصره، ومن هو عدوك حتى تبغضه وحتى تحاربه وحتى تقسو عليه إذا الأمر احتاج إلى ذلك. قال ربي سبحانه: لن تنفعكم أيها الكفار، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. وهنا يعني وجهان، يمكن تقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم وتقف وتبتدئ يوم القيامة يفصل بينكم، ويكون عدم النفع متعلقا بالدنيا والآخرة. لن تنفعكم أرحامكم أي قرابتكم ولا أولادكم. إذا طالما إن أولادكم لن ينفعوكم في الدنيا إذا كذلك لن تنفعكم أعمامكم ولا أخوالكم ولا عشيرتكم. هذا في الدنيا والآخرة. في الدنيا من القتل والحرب. يبقى دلوقتي في الدنيا لو حصل قتال بين المسلمين والكفار وجدت أخويا بيحارب في صفوف الكفار، هعمل في إيه؟ هقتله. طيب أخوته لي هل تنفعه؟ لن تنفعه. طيب اتلقيت ابن عمي بيحارب في صفوف إسرائيل، بيحارب في صفوف الكفر، هقتله ولا مش هقتله؟ سأقتله. إذا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم في الدنيا. وفي الآخرة هذا واضح: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الوجه الثاني: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. إذن انتفاء النفع متوجه إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. ثم تبتدئ تقول يفصل بينكم، وتكون هذه جملة مستأنفة مقطوعة عما قبلها. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. فسبحانه وتعالى العدل الذي لا يظلم أحدا، والله بما تعملون بصير، تذييل، وهذا التذييل له علاقة بما سبق. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله في أعمالكم وأفعالكم، ولا تصرفوا مودتكم وهي من أعمال القلوب إلى غير المؤمنين، فإني مطلع على أعمالكم والله بما تعملون بصير. إذن هذه حادثة. إذن الآية الأولى ديت بتتكلم عن قصة حاطب بن أبي بلتعة وما حصل في هذه المناسبة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وجه المؤمنين في هذه المناسبة إلى ضرورة موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. ده حدث لابد أن نستفيد منه هذه الفائدة. طب نشوف حدث آخر كده، قوله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هنا وقفة طيب، أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم الخليل، في إبراهيم الخليل، والأسوة الحسنة أي الخصلة الفاضلة والشعبة النافعة التي ينبغي أن تتأسوا به فيها. ولعل في ذلك دليل لمن قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ولكن يرد على ذلك أن هذه الآية مسوقة في بيان العقيدة والتوحيد، والأنبياء في هذا الباب دينهم واحد، وهذه القاعدة ليست في باب العقيدة بقدر ما هي في باب ماذا؟ في باب الشرائع، لقوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فالتوحيد وأصل الدين واحد عند الأنبياء، عند الأنبياء. أما الشرائع فقال تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. ولا زال أصوليون مختلفون في هذه المسألة، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ شرع لنا إلا إذا أتى من شرعنا ما يخالفه، ولا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى من شرعنا ما يوافقه؟ فهذه مسألة فيها نزاع، ولعل النزاع في ذلك نزاع لفظي. قوله تعالى في إبراهيم والذين إيه معه، مع مع، مسألة خطيرة جدا، المعية، المعية. لابد للأتباع أن يكونوا مع متبوعهم، لابد للناس أن يكونوا مع أنبيائهم ومع شيوخهم ومع أساتذتهم، مع المعية فيها المصاحبة. أقول سرت مع القمر أي مصاحبا القمر، فالمعية هنا هي المصاحبة. فالناس لا زالوا بخير ما صاحبوا الذين يسيرون على نهج الأنبياء والذين يتأسون في طريقتهم بالأنبياء، لا زال الناس بخير ما كان هذا حاله. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، محمد رسول الله والذين إيه معه، والذين معه، سبحان الله، المعية، المعية. إذا لابد لمعاشر المسلمين أن يصاحبوا أهل العلم والفضل، وهذه الآخية التي ينبغي أن ترتبط إليها الأمة، الأمة دلوقتي، الأمة الآن، هنربطها بأي حبل ونربطها إلى أي وتد؟ يا ترى هنربط الأمة بعمرو دياب؟ هل يا ترى نربط الأمة بالمغنيين والممثلين نربط الأمة بالكرة، نربط الأمة بالدشات وهذه الأشياء، ولا نربط الأمة بالدين؟ لا، لابد أن نربط الأمة بالدين. طيب، من الذي يبين الدين؟ من الذي يوضح الدين؟ يا ترى هل توضيح الدين وبيانه يعطى لكل أحد، أم إنه يعطى لأهل العلم؟ يعطى لأهل العلم. إذن صار مرد الأمة إلى من؟ إلى أهل العلم. ولذلك الإمام الجويني بيتكلم بكلام رائق، بيقول إن الناس إذا فقدوا من يسوسهم من الحكام بشرع الله، ما فيش حكام بيسوسوا الناس بشرع الله، الناس تعمل إيه؟ قال فلا بد أن يصير الناس إلى أهل العلم، لابد أن يصير الناس إلى أهل العلم. نسترجع لأهل العلم العلماء وأهل الفضل. من أعجب الأمور إن جماعة الصوفية يكرهون أهل العلم. ليه؟ لأن الصوفية بيقول لك إن العلم علمان، علم حقيقة وعلم رسم. إيه حقيقة ورسم؟ رسم يعني إحنا ما بنحبش الرسم، يا عم ما ترسمش علي. لا لا، مش الرسم ده، هناك رسم تاني، هناك رسم تاني. الرسم اللي هو الظاهر، الرسم اللي هو الظاهر، يقول لك يا عم أصول الفقه، حديث، لغة، مش عارف، دي كلها علوم رسم، علوم ظاهر. هذه علوم رسم، علوم ظاهر. هنستفيد ايه بالعلوم دي؟ احنا هنستفيد ايه بالعلوم دي؟ لن توصلنا الى الله عز وجل. سبحان الله، اذا العلوم لن توصلنا الى الله. امال ايه؟ يقول لك انما يوصل الى الله عز وجل بالحقيقه، بعلم الباطن. يا سلام. طب علم الباطن ده زي ايه مثلا؟ يقول لك علم الباطن كثرة السهر ودوام الذكر ودوام الصمت والجوع وعدم مخالطة الخلق. خمس حاجات دول. تتعزل، اعزل نفسك عن الناس، ما تخالطش حد. الحاجة الثانية تكثر الصمت، تكلمش. الحاجة الثالثة تديم الذكر. الحاجة الرابعة تسهر. والحاجة الخامسة ايه؟ تجوع. دي اللي هم الصوفية الأراري بيقولوا هذا الكلام. على فكرة في هناك صوفية ممسوخين، مسخ صوفي هذه الأيام، يأخذون من الصوفية بعض هذه الأشياء. الفكرة أخذوها من الصوفية، يقول لك العلم الظاهر ده لن ينفعنا في شيء، أهم حاجة نحن نوصل لربنا. طب والعلم؟ يقول لك لا، العلم ده يحجبك عن ربنا. يا يحجبنا عن ربنا؟ ايوه، يحجبك عن الله عز وجل. اهم حاجه امشي مع اللي يوصلك، مع اللي يخلي قلبك حي، اللي يخلي قلبك حاضر، اللي يخلي قلبك مع الله. تقول الله، تجد قلبك بتهز رهيف. طب ما ينفعش ان احنا نوصل الناس الى الله بالعلم برضك؟ ما ينفعش. طب ازاي؟ قال ربنا عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. تيجي ازاي ديت؟ وقال النبي عليه الصلاه والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابي. حديث في اسنادي كلام، وكل الاحاديث في فضل العلم. الا يجوز لنا ان نسوس الامه بالعلم، وان نقود الامه بالعلم، وأن نوصل الأمة إلى المليك أيضا بالعلم؟ ألا ينفع؟ فلماذا نصادم بين العلم وبين الوصول إلى الله عز وجل؟ أيها الأحباب، لابد أن يلتف الناس حول أهل العلم، ولابد أن يعظم الناس أهل العلم. فهذا من أسباب نجاة هذه الأمة مما وصلت إليه من غمرات الذنوب ومن غمرات الابتعاد عن الشر. ولك أن تسمع قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والذين معه، واحد أعرف بيلقي دروسه، بيلقي دروسه فين؟ في المسجد، في المقامات والأضرحة. طب ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ولذلك من الذين يصاحبونه؟ لا يصحبه أهل السنة، لأن لو صاحبوا أهل السنة دي مشكلة، يبقى في خلل موجود في المنهج. لما واحد مثلا يعمل درس في مسجد في صوفية بيفقره، الله الله يعدي، وبعد كده بيوم الأخ ده يقوم عامل مجلس في هذا المكان، السؤال إما أنه يكون تأثر بهم فقبلوا، وإما ألا يكون متأثرا به فيرفضوه، فكيف يسمحون له بأن يعطي درسا في مسجدهم وهم كذلك؟ يعني دلوقتي لو في مسجد بتاع صوفية ورحت أقول لهم هاجي أعمل درس، يرضوا؟ أبدا أمور ما يرضوا. طيب افترضنا إن الصوفية رضوا إن أنا أعمل درس في هذا المكان، الإخوة تيجي تسمع الدرس تقول لك إيه اللي حصل لشيخ أحمد ده؟ أكيد دماغه حصل فيها حاجة، في خلل موجود. إذا لابد من أمرين، لابد لصاحب العلم أن يتقي الله تعالى في أحبابه وتلامذته، فلا يأخذهم إلا إلى مكان الطاعة. والأمر الثاني، لابد لهؤلاء القوم أن يلتفوا حول إمامهم وشيخه. لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، عندما قالوا لقومهم ظرف، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه صورة من صور الموالاة والمعاداة، فالذين آمنوا معه يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. أما الكفار فماذا قالوا للكفار؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. واضحة، كفرنا بكم، أي كفرنا بكم وبآلهتكم التي تعبدونها، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن العداوة والبغضاء وتغير القلب، هذه الأمور أبدا أي مطلقا ومستمرة، وليس لها وقت إلى أن تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذه الموعدة، ده الوعد اللي وعد إبراهيم، أنه وعد أن يستغفر لأبيه فاستغفر لأبيه، ولذلك قال ربي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه في سورة التوبة. فلما تبين، يعني عندما وجد أن حال أبيه بعد الموعدة كحاله قبلها تبرأ أيضا من أبيه، فهذا أمر خاص بإبراهيم، فلا يجوز لأحد أن يستغفر أو أن يدعو لمشرك أو كافر. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. لا بأس زور قبر أمي، لأن هذا من باب الإحسان والبر. واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها ماتت على الكفر. إذن لا يجوز للمسلم أن يدعو لكافر، أو أن يصحح مذهب كافر، أو أن ينشرح صدرا لما عليه كافر، أو أن يحب كافر، أو أن ينصر كافرا، هذا كله لا يجوز. قال ربي سبحانه إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا استثناء، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هل هذا من جملة ما قاله إبراهيم وأتباعه، أم هذا مما أمرنا الله تعالى أن نمتثله بالتوجه إليه في قوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير؟ هذا محتمل وهذا محتمل، ودائما القول في التفسير أن الوجوه محتملة، الوجوه محتملة. ثم قال ربنا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فتنة الذين كفروا بأن يسلطوا علينا فيعذبونا حتى يصدون عن ديننا، فهذه فتنة. وقيل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بأن يصدوا عن الحق بسببنا، أن يصدوا عن الحق بسببنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ظاهرنا وباطننا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يؤخذ بأيدينا إلى محابه ومراضيه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكمل حديثنا بإذن الله تعالى في الثلاثاء القادم إن قيض الله تعالى لنا أمرا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.